أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في آيات العبادة. المصنف افترض فرضين أو افترض صورتين. الصورة الأولى وهي القدر المتيقن تعتبر بالنسبة إلى شمول الأدلة المانعة من التكسب بهياكل العبادة، وهذه الصورة الأولى التي تشكل قدرا متيقنا هي افتراض أن الصليب مثلا أو الصنم أو هياكل العبادة بما لها من الهيئة الخاصة لا ينتفع بها إلا بالمنافع المحرمة، بحيث يفترض أنه بهيئتها لا ينتفع بها منفعة محللة مقصودة أصلا، فهي متمحضة بهيئتها للمنافع المحرمة. في هذه الصورة لا إشكال في حرمة التكسب بهياكل العبادة عند الجميع، والأدلة السابقة يكتفي في مقام إثبات حرمة التكسب بها. الصورة الثانية هي أن يفترض أن الصليب أو الصنم بهيئته يمكن أن ينتفع به في منفعة محللة ويمكن أن ينتفع به في منفعة محرمة. نفترض ذلك، وإن كان الواقع قد يختلف عن ذلك، لكننا نفترض وجود منفعتين إحداهما محرمة والأخرى محللة لهذه الهيئة المعينة. كما إذا فرضنا أن صنما من الأصنام صنع على شكل آلة يطحن بها الطحين أو كذا ما شاكل ذلك مثلا، حينئذ هذه الهيئة للمادة، الهيئة لها منفعة محرمة ولها منفعة محللة. المصنف يقول في هذه الصورة إذا افترضنا أن المنفعة المحللة منفعة نادرة في هذه الحالة أيضا نلتزم بالتحريم، وذلك استنادا إلى النبوي المتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بناء على رأي المصنف في تفسير هذا النبوي، وهو أن النبوي يثبت الملازمة بين تحريم المنافع الظاهرة للشيء وبين تحريم الثمن، وهذا الصنم في هذا الفرض منافعه الظاهرة محرمة وإن كانت له منافع محللة نادرة. قلنا أن هذا لا يمنع كما يقول المصنف من تحريمه بقول مطلق، وتحريمه بقول مطلق يلازم ماذا؟ يلازم تحريم ثمنه. فهنا أيضا نلتزم بتحريم التكسب بمثل هذه الأصنام والصلبان، حتى إذا فرضنا وجود منفعة نادرة لهيئاتها. هذا افتراض، أو هذا الشق أول من الافتراض الثاني. الشق الثاني من الافتراض الثاني الذي هو محل الكلام، أن نفترض أن المنفعة المحللة للصليب بما له من الهيئة منفعة شائعة مساوية للمنفعة المحرمة، مساوية ليست نادرة. في هذه الحالة هل يحكم ببطلان البيع أو لا يحكم ببطلان البيع؟ المصنف في هذه الصورة قال لا بأس بجواز البيع، لكنه اشترط في تجويز البيع قصد المنفعة المحللة بصريح عبارته. فهذا الصليب الذي له منفعة محرمة وله منفعة محللة والمنفعتان متساويتان بحسب الفرض، يجوز بيعه لكن مع قصد المنفعة المحللة. إذن حكم المصنف بعدم جواز البيع يشمل الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الثلاثة واضح. الصورة الأولى اللي هي القدر المتيقن، أن نفترض أن الهيئة ليس لها منفعة محللة أصلا، متمحضة في المنافع المحرمة. الصورة الثانية أن نفترض أن لها منفعة محللة لكنها شنو نادرة. الصورة الثانية هذه. الصورة الثالثة أن نفترض أن لها منفعة محللة لكنها شنو ليست نادرة، مساوية للمنفعة المحرمة. في هذه الصورة الثالثة المصنف حكم بجواز البيع، وقال بأنه يجوز البيع بقبض المنفعة المحللة. في الحقيقة هذا يدخل تحت كبرى يأتي تحقيقها، وهو أن كل شيء له منفعتان متساويتان، إحداهما محرمة والأخرى محللة، يجوز ماذا؟ يجوز بيعه، يجوز بيعه. وإنما الخلاف بين الفقهاء وقع في أن جواز البيع هل هو مطلق كما يرى بعضهم تمسكا بإطلاق أدلة صحة المعاملات، أو لا أن هذا البيع مقيد بشيء. المصنف في عبارته هذا يرى أنه مقيد. بماذا مقيد؟ بقصد المنفعة المحللة. وفي الحقيقة هذا صار مورد إشكال على المصنف، لأن المصنف إذا تتخطرون في بيع الدهن المتنجس هناك اشترط في جواز بيعه إذا كانت له منفعة محللة مساوية للمنفعة المحرمة، لا اشترط عدم قصد المنفعة المحرمة، لم يشترط قصد المنفعة المحللة، وإنما اشترط فقط أن لا يقصد المنفعة المحرمة. بينما هنا بصريح عبارته لا يشترط قصد المنفعة المحللة. هذا إشكال سجل على المصنف. على كل حال المصنف في هذه الصورة يرى جواز البيع وصحة البيع. فحينئذ لا بد أن نراجع أدلة تلك الكبرى كما قلنا. بعضهم يرى جواز البيع مطلقا في هذه الحالة، بعضهم يرى أن جواز البيع مقيد إما بعدم قصد المنفعة المحرمة أو بقصد المنفعة المحللة. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف إلى كلام للشيخ كاشف الغطاء، وحاصل كلامه هو أنه لا فرق من حيث تحريم البيع وتحريم التكسب، لا فرق بين قصد المنفعة المحللة وقصد المنفعة المحرمة. بمعنى أن الشيخ يريد أن يقول بأن تحريم التكسب بهياكل العبادة لا يفرق فيه بين أن يقصد المتعاملان المنفعة المحرمة أو يقصد المنفعة المحللة. المصنف يعلق على هذا الكلام، يقول الظاهر هذا الكلام بظاهره ينافي ما تقدم قبل قليل من المصنف، لأن المصنف في الصورة الثالثة حكم بجواز البيع مع قصد المنفعة محللة، بينما إطلاق عبارة الشيخ كاشف الغطاء يشمل حتى هذه الصورة. يعني الشيخ يقول مطلقا قصد المنفعة المحللة حتى مع افتراض وجودها هذا ماذا؟ هذا لا يصحح البيع، بل لا فرق في حرمة البيع بين قصد المنفعة المحرمة وقصد المنفعة المحللة. هذا ينافي ما ذكره المصنف، ولذا تعرض إليه المصنف. المصنف يقول أن الظاهر أن كلام الشيخ لا ينافي ما ذكرناه، لأنه محمول على أحد حملين. الحمل الأول أن نفترض أن مقصود الشيخ المنافع المحللة التي لا دخل للهيئة فيها أصلا، وهذا خروج عن محل كلامنا فلا ينافي ما ذكرناه. كيف؟ لأن محل الكلام عند المصنف هو افتراض، يعني الصورة الثالثة بالخصوص هو افتراض أن الهيئة لها منفعة شنو؟ محللة مساوية للمنفعة المحرمة. الهيئة للمادة، الصليب بهيئته له منفعة محللة، تارة تكون نادرة كما في الصورة الثانية، وأخرى تكون شائعة ومساوية كما في الصورة الثالثة. بينما كلام الشيخ الأكبر المصنف يحمله على ما إذا لم تكن للهيئة منفعة أصلا محللة، وإنما المادة لها منفعة شنو؟ محللة. المادة إذن هذا يدخل في أي صورة؟ في الصورة الأولى يدخل، لأن الأولى التي هي القدر المتيقن من الأدلة هو أن نفترض أن الهيئة متمحضة في المنافع المحرمة. كلام الشيخ يقول أن الصليب إذا كانت هيئته متمحضة في المنافع المحرمة وإن كان لمادته منفعة محللة، هذا شنو؟ قصد تلك المنفعة المحللة للمادة لا يصح البيع، وهذا يتفق مع المصنف به. المصنف أيضا يرى ذلك. المصنف في الصورة الأولى، الصورة الأولى صحيح أن الهيئة متمحضة في المنافع المحرمة، لكن هذا لا يعني أن المادة أيضا منافعها محرمة، بل المادة دائما وغالبا في الأصنام والصلبان منفعتها شنو؟ محللة، لأن المادة هي عبارة عن الخشب، عبارة عن الذهب، عبارة عن المعادن، أو عبارة عن التمر مثلا. كل مواد الصلبان والأصنام هي لها منافع محللة بلا إشكال، لكن الهيئة لما كانت متمحضة في المنفعة المحرمة حكم المصنف بماذا؟ بتحريم التكسب بها. فإذا هنا يصح أن نقول بأنه لا فرق في حرمة التكسب بين قصد المنفعة المحرمة للهيئة وبين قصد المنفعة المحللة علما للمادة، وبهذا لا يكون الشيخ الأكبر مخالفا للمصنف. هذا الحمل الأول. الحمل الثاني أن نحمل المنافع المحللة التي يقول الشيخ أن قصدها لا يوجب صحة البيع، نحملها على منفعة محللة للهيئة لكنها منفعة شنو؟ نادرة. يعني نحمل كلام عليهم على الصورة الثانية. واضح؟ المصنف يريد أن يقول أن كلام الشيخ إما محمول على الصورة الأولى أو محمول على الصورة الثانية، ونحن نوافق الشيخ في أنه في كل منهما نحكم بحرمة التكسب، قصد المنافع المحرمة أو قصد المنافع المحللة. من قبيل ما قلنا من أن الصليب قد يستخدم مثلا فرض اللي شو اسمه لنقل الماء مثلا، واضح، أو يستخدم للوقود، هاي منفعة، لكن لا استخدام للهيئة لابد أن يكون، يعني منفعة للهيئة لكنها منفعة شنو؟ نادرة. بيش مثلنا بالدرس السابق نسوي درجة، نسوي مثلا نقل به الماء وأمثال هذه الأمور، إذا فرضنا أنه بهيئته يصلح لذلك، بهيئته لا بمادته. هذه الحالة قلنا بأنها أيضا داخلة في الأدلة ونلتزم فيها بحرمة التكسب. فإذا كلام الشيخ ليس شاملا للصورة الثالثة التي حكم المصنف فيها بصحة التكسب، وإنما هو إما محمول على الصورة الأولى أو محمول على الصورة الثانية. نقرأ هذا المقدار. قال: نعم، بلي. نعم، لو فرض هيئة خاصة مشتركة، طبعا هاي إشارة إلى الصورة الثالثة، هاي الصورة الثالثة قبلها بقليل إشارة إلى الصورة الثانية رأس السطر، ولو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. هذه الصورة الثانية. نعم، لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة بل منفعة مساوية، فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة. هذا الشرط اللي ذكر المصنف أنه يشترى في صحة البيع قصد المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك. فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، يقول المصنف ما ذكره فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، وإنما المادة لها دخل فيها، الهيئة متمحضة في الماذا؟ في المنفعة المحرمة التي هي عبارة أخرى عن الصورة الأولى. أو هذا الحمل الثاني، بل في الحرمة، في حرمة التكسب مقصود الشيخ هو هذا. يعني شنو مقصودكم؟ إذا كان الهيئة متمحضة في الحرام ما يجوز إيقاعها. صحيح، يعني الهيئة متمحضة في الحرام، مو؟ هذا سيجي، هذا يجي أنه يقصد بيع المادة، هذا سيجي. إذا كان مجرد قصد المصنف يقول هذا ما يكفي، وأما إذا أوقع البيع على المادة هذا يكفي، هذا سيجي. لكن فعلا بحثنا مو بهذا، فعلا بحثنا أن يوقع البيع لمن؟ على هذا المجموع، على هذا الهيئة، على هذه المادة المتشكلة بالشكل الخاص، ما يفرز الهيئة عن المادة، واضح؟ بعتك هذا وهذا هيئته متمحضة علما للمنافع المحرمة، هذا هو مورد الكلام، وهذا اللي نقول به بأنه ما يجوز. أما أن يوقع البيع على المادة ويقول بعتك خشب هذا الصنم، هذا سيجي بحثه، واضح؟ الجهة المحللة الموجودة للمادة بله. خب قلنا بأن إيقاع البيع يختلف، مفروض كلامنا وأن البيع يقع على المجموع من المادة والهيئة، هذا حرام، لأن الأدلة عليه من نحملها، الأدلة عليه من نحملها، الأدلة حينما تقول بأن بيع الصليب غير جائز، كل صليب لا بد أن تكون مادته منافعها شنو؟ محللة. كل صليب لا بد من افتراض أن مادته لها منافع محللة، مع ذلك الأدلة تقول هذا حرام بيع. حرام بيع يعني شنو حرام بيع؟ يعني بيع بهذا الشكل المتشكل به هذا حرام، بل إذا فرز المادة عن الهيئة هذا يجي بحثه، واضح اللي أقوله؟ فتقول يفرز المادة عن الهيئة يبيع المادة وحدها، هذا حرام، هذا قدر متيقن من الأدلة، لأن الأدلة شدت. خذ شنو نشتغل على بيع الهيئة مجردا عن المادة، هذا مو معقول، الهيئة لابد أن تخل في ماذا؟ في مادة. فإذا القدر المتيقن من الأدلة هو بيع الصليب بهذه الهيئة المعينة، هذا حرام. القصد الداعي ما يأثر، هذا الداعي الموجود عندي والداعي الموجود عندك هذا ما يأثر، وإنما المهم أن ما يقع عليه البيع وما يؤخذ الثمن بأزاء شنو هو؟ ما يؤخذ الثمن بأزاء هو المجموع المتشكل من المادة والهيئة، هذا واضح. من الإطلاق لا يقدر المتيقن من الأدلة هو هذه الصورة، ولا علي من نحمل الأدلة؟ علي من نحمل الأدلة؟ اللي تقول حرام علي من نحملها؟ على بيع الهيئة مجردة عن المادة؟ ها؟ ما يمكن. في الحرمة بالي. فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق يعني في الحرمة بين قصد المنفعة الجهة المحللة وغيرها، فلعله يقول المصنف محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، أو الحمل الثاني أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه لكنها منفعة شنو؟ نادرة، كما في الصورة الثانية، واضح. هذا انتهى، هذا التعليق على كلام الشيخ. نعم، ذكر ايضا، من ذكر يعني شكاش الغطاء، ذكر ايضا وفاقا لظاهر غيره، بل الاكثر يعني وفاقا للاكثر مو فقط غيره، انه لا فرق بين قصد المادة والهيئة. هاي تجي المسألة الجديدة، انه قال الشيخ ايضا قال لانه لا فرق بين قصد المادة وبين قصد الهيئة. المصنف ايضا يعلق على هذا الكلام، يقول هذا الكلام يمكن تفسيره بتفسيرين. التفسير الاول ان نفترض ان مقصودا بقصد المادة هي ان تكون المادة هي الباعثة على البيع، وتكون بمثابة الداعي لإيقاع البيع على هذا الصليب المتشكل بالشكل الخاص، قصد المادة بمثابة الداعي، واضح. ومن الواضح جدا بأنه بناء على هذا ما وقع عليه البيع يختلف عن الداعي، الداعي هو المادة، بينما ما وقع عليه البيع وياه هو هذا الصليب المتهيئ بالهيئة الخاصة، واضح. إذا كان مقصود الشيخ بقوله لا فرق بين قصد المادة والهيئة أيضا لا فرق بينهما في حرمة التكسب في عدم جواز المعاملة، إذا كان مقصود هذا المعنى فهذا المعنى صحيح، يمكن أن يدعى عليه الإجماع ودلالة الأخبار. والسر في ذلك هي أن المعاملة المبيع الذي بذل المال بأزائه ليس هو المادة بحسب المفروض، لأن المفروض أن المادة تشكل شنو؟ داعي، وباحث لإيقاع المعاملة على هذا الشيء المعين. فإذا ما بذل المال بأزائه ليس هو المادة، وإنما ما بذل المال بأزائه هو عبارة عن الصليب المتشكل بالشكل الخاص. فإذا فرضنا ذلك فدعوى البطلان ودعوى دلالة الأخبار وقيام الإجماع على البطلان يقول المصنف في محلها جدا، لأن هذه معاملة وقعت على ماذا؟ على هذا الصليب المتهيئ بالهيئة الخاصة. فإذا فرضنا أن هذا الصليب بهيئته لا منفعة محلل له أصلا كما في الصورة الأولى، أو بهيئته له منفعة نادرة ملحقة بالعدم كما في الصورة الثانية، يصح أن نقول أن المعاملة على هذا الشيء في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية باطلة، سواء قصد المادة أو قصد شنو؟ أو قصد الهيئة كما يقول الشيخ الأكبر. هذا صحيح، واضح. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن نفترض لا، أن مقصود من قصد المادة مو كون المادة هي الباعث على إيقاع البيع وإيقاع المعاملة، وإنما المادة هي المبيع في الحقيقة، هي ما وقع عليه العاقد، هي ما بذل المال بأزائه، نفس المادة هي الذي بذل المال بأزائه. إما بالخصوص كان يقول بعتك خشب هذا الصنم، أو بعتك مثلا ذهب هذا الصليب، وإما بالعموم بأن يقول بعتك هذا الخشب، مجموعة من الخشب، بعتك هذا الخشب ثم تبين أن فيه شنو؟ صليبا، وما وقع عليه العقد هو الخشب، هو المادة. يقول المصنف في المقام لا يمكن الالتزام ببطلان البيع، بل يقول المصنف أن الالتزام ببطلان البيع في المثال الأول، يعني ما إذا وقع البيع على مادة الصنم بالخصوص، كان يقول بعتك خشب هذا الصنم، والالتزام ببطلان البيع في خصوص الصنم في المثال الثاني دون الباقي، لأن الباقي لا موجب لماذا لبطلان البيع فيه، لأنه خشب عادي. في المثال الثاني واضح، المثال الثاني شنو؟ يقول بعتك هذا الخشب، مجموعة من الخشب، ثم يتبين أن فيه شنو؟ صليب. إذا التزمنا بالبطلان فنلتزم ببطلان البيع بمقدار الصليب كما هو واضح، واضح، ويثبت خيار تباحث الصفقة مثلا للمشتري. المصنف يقول أن الالتزام ببطلان البيع أساسا في المثال الأول، وبطلان البيع بالنسبة في المثال الثاني يقول مشكل جدا، إذ لا يمكن بطلان البيع في المقام، واضح. لماذا؟ لأن المفروض أن المبيع وما بذل الثمن بأزائه وماذا هو المادة، والمادة منافعها منافع محللة بلا إشكال، فلماذا يبطل البيع؟ وأما الأدلة، الأدلة يقول القدر المتيقن منها لا يشمل هذه الصورة. القدر المتيقن من الأدلة الدالة على حرمة التكسب بالصلبان وهياكل العبادة، القدر المتيقن منها هو بيع الصليب بما له من الشكل الخاص، هذا القدر المتيقن من الأدلة. أما بيع مادة الصليب، بيع مادة الصلب، هذا لا يكون مشمول للأدلة. إذن الأدلة ليس فيها دلالة على تحريم مثل هذا البيع، بل الصحيح هو صحة مثل هذا البيع حتى في الصورة الأولى وحتى في الصورة الثانية فضلا عن الثالثة، واضح. قال ثم ذكر أيضا وثاقا لظاهر غيره بل الأكثر، يعني وثاقا للأكثر، أنه لا فرق بين قصد المادة وقصد الهيئة. أقول إن أراد بقصد المادة كونها هي الباعث على بذل المال، الباعث والداعي على بذل المال بأزاء ذلك الشيء، فإذا لاحظوا المال بذل بأزاء شيء والمادة شنو؟ باعث. إذا المبيع غير الداعي، غير الباعث على بأزاء ذلك الشيء، وإن كان عنوان المبيع المبذول بأزائه الثمن هو شنو؟ هو ذلك الشيء للمادة، هو ذلك الشيء. فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن جيد، نلتزم بماذا؟ بتحريمه. يعني الصليب بما له من الهيئة الخاصة بهذا العنوان الخاص، لأن بذل المال بأزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا، لأنه مال بنظر العرف هذا متشكل بالشكل الخاص، بذل المال بأدائه بذل للمال على الباطل، فيكون شنو؟ محرم. لأن بذل المال مو بأزاء المادة، بذل المال بأزاء هذا الجسم الباطل شرعا. وإن أراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة، المبيع نفسه هي المادة، الثمن مثمن موادنا، المثمن هو المادة، سواء تعلق البيع بها بالخصوص، كان يقول بعتك خشب هذا الصنم، أو في ضمن مجموع مركب كما لو وزن له وزنة حطب، فقال بعتك فظهر فيه صنم أو صليب. خلا من يوزن وزنة حطب ويقول له بعتك شي بيع لشنه؟ المادة، المادة يبيع لي، هي ما منظور إليه، وما وقع عليه العقد هو شنه؟ هو المادة خشب هذا. فالحكم يقول المصنف ببطلان البيع في الأول، بعتك خشب هذا الصنم، وفي مقدار الصنم في الثاني ضمن مجموع مركب مشكل، لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور، يعني الصليب والصنم والكذا، نظير المعاوضة على غيره، على بقية الأشياء، المعاوضة على الأفرض على الباب، شلون يصير المعاوضة على الباب؟ على مادة الباب، ها؟ واضح أنه على المجموع المركب من المادة وشنو؟ والهيئة، يعني ما يبذل المادة أزاء والمجموع المركب من المادة والهيئة، فإذا دل الدليل على حرمة المعاوضة على الباب مثلاً، قال شو يستفيد منه؟ يعني حرمة المعاوضة مو على مادة الباب وإنما على المجموع. هذا بعد ما يشمل المعاوضة على من؟ على مادة الصليب ومادة الصليب، نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية، وهو يعني المتيقن، مو قال المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور، نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية، وهو المتيقن شنو؟ متيقن هذا، وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية شنو؟ الشيء من المادة والهيئة والأوصاف، هاي المحرمة. أما أن يقصد أن يبيع المادة هذه الأدلة ما تشملها. زين، إلى هنا واضح. قال والحاصل أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل، ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة معيبة لم يكن له خيار العيب، لأن ما وقع عليه العقل ليس هو الهيئة وإنما شنو؟ المادة، والمادة هي المادة، لا يفرق بين أن تكون ضمن هيئة صحيحة أو ضمن هيئة معيبة، لم يكن له خيار العيب لأن المبيعة هي المادة. واضح إلى هنا؟ قال ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة. هنا قد واحد يقول بأن المادة، بأن المال في الحقيقة وما قوام المالية إنما هو للمادة بشرط عدم الهيئة، فإذا تبين وجود الهيئة فالمادة أصلا لا تكون مال. واضح؟ بناء على كلام المصنف السابق، المصنف يقول ماكو مانع من بذل المال بأداء المادة، مادة الصنم، مادة الصليب، لا مانع من بذل المال بأدائها، لأن المادة مال يصح بذل المال بأداء، ولا يكون حينئذ معاملة سفهية، معاملة صحيحة مقبولة شرعا وعرفا، والأدلة لا تشمل مثل هذه المعاملة. فإذا اشترى مادة وتبين أن فيها هيئة معيبة أو هيئة محرمة، يقول هذا لا يؤثر على ماذا؟ على صحة البيع، بل البيع صحيحا حتى بالنسبة إلى تلك المادة المتهيئة بالهيئة المعيبة أو المتهيئة بالهيئة المنهية عنها شرعا. هذا ما ذكره المصنف. الآن يجي واحد يقول بأنه في المقام نستطيع أن نقول أن ما به قوام المالية ليس هو المادة مطلقا، وإنما المادة بشرط عدم الهيئة، هذا هو المال، وهذا هو الذي يصح بذل المال بأزاءه. فإذا ظهر بعد ذلك أن الهيئة متهيئة، أن المادة متهيئة بهيئة معينة، فإذا المادة لا تكون مالا، وبالتالي لا يصح بذل المال بأزائها، وبالتالي لا بد من الالتزام ببطلان المعاملة. واضح حاشي يقول؟ يقول لما التزمت به من صحة المعاملة لا وجه له، إلا إذا فرضنا أن المادة ليست متهيئة بهيئة أصلا، وهذا خارج عن محل كلامنا. احنا ما نريد نتكلم عن بيع الخشب، ما نريد نتكلم عن بيع النحاس، عن بيع الذهب اللي هو مادة الصليب والصنم، ما نريد نتكلم بهذا، ونتكلم عن بيع المادة مع افتراض أنها متهيئة بهيئة الصليب وهيئة الصنم، هذا محل كلامنا. هذا يجي يقول بأن البيع باطل. ليش؟ لأن المال بذل بأزاء شيء ليس مالا، لأن المال هو المادة بشرط عدم الهيئة، عدم هيئة الصليب مثلا، عدم هيئة الصنم. فإذا كانت متهيئة بهيئة الصنم المادة ليست مالا، ليست مالا، لا صاحب المال بأزائها، فالبيع يكون باطل من هذه الجهة. واضح الدعوة؟ مصنف يقول أن هذه الدعوة مدفوعة بما صرح به نفس هذا القائل وهو الشيخ الأكبر، من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها. يقول هو نفس القائل صرح بأن المتلف لهذه الأمور، الغاصب لهذه الأمور إذا أتلفها ضمن شنو؟ موادها. هذا صريح في أن المادة هي مال مطلقا وإن تشكلت بالهيئة الخاصة، وإلا إذا فرضنا أن المادة المتهيئة بهيئة الصنم ليست مالا، إذا عندنا إتلافها لماذا يضمنها الغاصب؟ ها؟ لماذا يضمنها؟ حينما يقال أن الغاصب للصنم المتهيئ بالهيئة الخاصة إذا أتلفه ضمن مادته، هذا خير دليل على أن المادة شنو؟ مال، وإن كانت متهيئة بالهيئة الخاصة، وإلا لا موجب للضمان أصلا. إذا افترضنا أن المادة المتهيئة بالهيئة الخاصة ليست مالا، قال ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة، هذه الدعوى مدفوعة. طبعا الشيري المدعي هذه الدعوى، الشيري يقول بيناه، يقول أن البيع باطل، يقول أن البيع اللي صححته أيها المصنف شنو؟ باطل. لماذا؟ لأن المال بذل بأزاء المادة، ما يخال بذل بأزاء المادة، غير تقول أيها المصنف بذل بأزاء المادة ما يخال، لكن المادة هو مال لأنها متهيئة بهيئة خاصة، فلا يصح بذل المال بأزاء. هيك يريد يقول. هاي الدعوة يقول مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها، هذا خير دليل على أن المادة وإن كانت متهيئة بالهيئة الخاصة هي شنو؟ مال، ولذا توجب الضمان. ليش؟ ليش؟ يقول بيع صحيح، هو اللي يقول أن هذا البيع اللي استردت صحيح هو باطل، مو من جهة الأدلة السابقة وكذا، لا، لأن المادة المتهيئة بالآية الخاصة ليست مالا من هالجهة. مثلا يقول لا هي مال، والدليل على ذلك هو نفس هذا القائل صرح بأنه بالضمان فيما إذا أتلف هذه الأمور. بلي لا، هو ما دعش، هو ما دعش زين. وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل. هاي المصنف هاي العبارة مش لنا مطلب، حاصل هذا المطلب هو يرتبط بما تقدم من أنه نحمل كلام الشيخ حينما قال بأن الغاصب لهذه الأمور إذا أتلفها يضمن شنو موادها، مو ايش قال الشيخ، يجي هذا يريد يقول بأنه هذا لا ينافي ما قلناه سابقا، لا يؤيد ما تقول أيها المصنف. لماذا؟ يقول لأن نحمل هذا على الإتلاف التدريجي. يعني شلون الإتلاف التدريجي؟ يعني يقول هو بالبداية يتلف الهيئة، لاحظوا، ومغصب الصنع أول مرة يتلف الهيئة، ثم بعد إتلاف الهيئة يتلف شنو؟ المادة. هنا لابد من الحكم بالضمان، حتى إذا قلنا أن المادة المتهيئة بالهيئة الخاصة ليست مالا. ليش؟ واضح هذا، لأنه هو الهيئة أتلف لي قدام، فصارت مادة بلا هيئة، فحينما يتلفها يكون شنو؟ مالا. فإذا كلام الشيخ وحكمه بالضمان في حالة إتلاف الغاصب لهذه الأمور لا يعني أن الشيخ يرى أن المادة المتهيئة بالهيئة الخاصة مال، لا، قد يكون يرى أنها ليست مال. إذا لماذا حكم بالضمان هنا؟ لأن الغاصب أتلف مادة بلا هيئة، والمادة بلا هيئة بلا إشكال هي شنو؟ مالون. فالضمان من هذه الجهة. واضح الجواب؟ يقول المصنف أن حمل الإتلاف في كلام الشيخ على الإتلاف التدريجي تمحلٌ، تمحلٌ. ليش؟ أنه على خلاف ظاهر الأدلة، أدلة تقول من أتلفها فهو ضامن، قال نجي نحملها على الإتلاف التدريجي، أول مرة يتلف الهيئة بعدين يتلف المادة، فبلا موجب. لو فرضنا أتلفها إتلافا واحدا بلا تدريج، أتلف الهيئة والمادة بفعل واحد، واضح، ألقاها في النار فتلفت. هنا أيضا بمقتضى الأدلة يلتزم أيضا بماذا؟ بالضمان، مع أنه هنا لا توجد عندنا مادة مجردة عن من؟ عن الهيئة، وإنما أتلف مادة متشكلة في هيئة خاصة، فهذا يكون دليل على من؟ على أن المادة، على أن المال هو المادة مطلقا، تشكلت بشكل خاص أو لم تتشكل بشكل خاص. ليس المال هو المادة بشرط عدم الهيئة، عدم هيئة الصليب وعدم هيئة الصنع. مو الهيئة غير محترمة عندنا، هيئة الصليب في المقام التفتين كان يتكلم عن هيئة الصليب، عن هيئة الصنم، الهيئة غير محترمة بنظر الشارع. فينصب الكلام على المادة، مصنف يقول لا بس بيع المادة، أصل كلامه واضح، إيقاع المعاملة على المادة هذا لا بأس به. يجي واحد يقول له لا هذا بي بأس، من يجي هذا بي بأس، لأن المادة اللي أوقعت عليها المعاملة ليست مال لأنها متهيئة بهيئة الصليب، فلا تحبس للمال بأداها، واضح. مصنف يقول لا هي مال. ليش؟ لأنه هو هذا الشخص صرح بأن المتلف لهذه الأمور يضمن موادها، فإذا هي مال وإن كانت متهيئة بهيئة الصليب، واضح. بعدين يجي إشكال أنه نحملها على الإتلاف التدريجي والحكم بالضمان لا ينافي ما ذكرناه، المصنف يقول هذا تمحل، واضح. وحملها على الإتلاف التدريجي تمحل مضاف إلى شيء آخر في هذا الحامل أيضا غير التمحل، غير أنه على خلاف الأدلة والتمحل، الشيء الآخر هو هذا، أن يقول بأن هذا هذا الإتلاف التدريجي، كن نفترض لي أولا أنه يتلف الهيئة ثم بعد ذلك يتلف شنو؟ المادة. حتى حينما يتلف المادة يكون ضامن، ليش؟ لأنه أتلف مادة مجردة عن الهيئة. نقول هذا بإتلاف الهيئة هو طبيعي، سوف يتلف شيئا من المادة. شيء طبيعي حينما الإنسان يريد يتلف الهيئة يتلف شيء ولو يسير منين؟ من المادة. بناء على هذا الحامل لا بد من الالتزام بعدم الضمان بالنسبة إلى تلك المادة التي يستلزم إتلافها إتلاف ماذا؟ الهيئة. ونحكم بالضمان في الباقي من المادة. ليش؟ لأن إتلاف تلك المادة الناشئ من إتلاف الهيئة هذا يكون أمرا شنو متسامحا فيه، لا يكون ماذا؟ لا يكون ضمان، لأن المادة حين إتلاف الهيئة ليست مال بحسب الفرض. مو شيء؟ هذا يريد يقول أن المادة مع وجود الهيئة ليست مال. فحينما يتلف الهيئة وبإتلاف الهيئة هو يتلف جزء من المادة، هذا الجزء لا ضمان فيه بحسب الفرض. الضمان وين يكون؟ فيما تبقى من المادة بعد إكمال عملية إتلاف الهيئة. فإذا لازم نبعض في المادة اللي بها الضمان بناء على هذا الحمل، نفصل بين المادة التي تتلف بإتلاف الهيئة هاي لا ضمان فيها، والمادة التي تبقى بعد إتلاف الهيئة هذه فيها ضمان، والحالة التفصيل ما موجود عندهم. صعب هاي، شلون تصوره؟ ممكن، أنا ما أقول ممكن، لكن المتعارف هو أنه يستلزم. في هذا المتعارف الذي يستلزم بناء على هذا الحمل إتلاف التدريجي لا بد أن نلتزم بهذا الالتزام. ليش؟ لأن ما يتلف من المادة مع وجود الهيئة ليس مالا، فإتلافه لا يجب الضمان. بل ما يبقى من المادة بعد إتلاف الهيئة هذا مال، إتلافه يجب الضمان، وهذا التفصيل لا يقولون به. وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل، وفي محكي التذكرة أنه إذا كان هذا، ليش جاب المصنف تشريعي على شنو؟ على ما قال من أن المادة ولو كانت متهيئة بهيئة الصليب هي شنو؟ مال محترم، يصح بذل المال بأداء. وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة، لمكسورها يعني مكسور من؟ مكسور الأمور المذكورة. إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر، باعها صحيحة صنم سالم لكن باعها شنو؟ لتكسر، وكان لمكسورها قيمة، هذا شرط. شرط آخر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوال. إذا كان لمكسورها قيمة هذا الشرط لابد منه حتى بنظر المصنف، وإلا إذا كان المادة ما زمان قيمة حين يبذل المال بأزاء أي شيء. أفرض صنم مصنوع من، أفرض من تراب، من تراب، تراب عادي، حتى إذا وخرنا الهيئة ما يبقى إلا شنو؟ إذا تراب لا يبذل المال بأزاء أصلا، هذا خارج عن معنى الكلام. نفترض أن المادة شنو؟ لها قيمة، مكسور له قيمة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يبيعها لأجل أن شنو؟ يبيعها صحيحة، لكن لأجل شنو؟ أن تكسر، مع افتراض أن المشتري ممن يوثق بديانته، في هذه الحالة يجوز بيعها، يجوز بيع هذه المادة، هذا موافق المصنف الحقيقة مع هذا الشرط. واختار ذلك صاحب الكفاية المحقق الزواري وصاحب الحدائق وصاحب الرياض نافيا عنه الريب، قال لا اشكال في ذلك، واضح ان بيع المادة اذا كان لها قيمة. يجي المصنف يعلق على كلام التذكرة في انه ليش قيد ان يكون المشتري ممن يوثق بماذا؟ بديانته. هذا القيد شنو؟ اذا كان المشتري ممن لا يوثق بديانته لا يجوز له بيع مادة هذه الامور. مصنف يحتمل أن مقصود العلامة في المقام من هذا الشرط، يعني دليل العلامة على هذا الشرط، هو الأدلة الدالة على حرمة التعاون على الإثم، حرمة التعاون على الإثم. يمكن أن يكون مقصود دليل العلامة هو هذا، الآية مثلا الشريفة التي تقول لا تعاونوا على الإثم، التي تنهى عن التعاون على الإثم، هذه الآية قد يقال بأن دفع الشيء الذي ينتفع به منافع محرمة، ومنفعته الشائعة هو شنو؟ منافع شنو؟ محرمة. دفع هذا الشيء إلى الشخص الذي لا يوثق بديانته يكون نحو إعانة له على من؟ على الإثم، فيكون محرم. واضح. بينما إذا اشترطنا هذا الشرط حينما يكون المشتري ممن يوثق بديانته، خذ دفع هذا الشيء الذي أفرض منفعته الشائعة هي منفعة شنو؟ محرمة. لكن حينما تثق بديانته دفع هذا الشيء إليه لا يكون شنو؟ لا يكون إعانة، لا يطلق عليه عنوان الإعانة على الإثم. يقول المصنف لعل جعل هذا قيدا في صحة البيع ناشئ من هذه الجهة. مصنف يناقش في ذلك. أولا معنى كلام العلامة جعل هذا الشرط في صحة البيع معناه إذا تخلف يكون البيع شنو؟ باطل. هذا معنى جعل الشرط في صحة البيع. كالشرط الأول إذا تخلف إذا لم يكن لمكسورها قيمة يكون البيع باطلا. المصنف يناقش في ذلك، والظاهر أن مقصود المصنف يناقش هو هذا، هو ما ذكر في علم الأصول من أن النهي عن المعاملة إنما يكون مستلزم لبطلانها فيما إذا كان النهي عن نفس المعاملة أو عن جزء المعاملة، أما إذا كان النهي عن عنوان خارج عن المعاملة هذا لا يجب البطلان كما هو واضح. من قبيل النهي مثلا عن أمر ملازم للمعاملة لا عن نفس المعاملة. واضح. في مثال النداء لصلاة الجمعة، حينما يقام النداء لصلاة الجمعة النهي عن تفويت صلاة الجمعة واضح، ولزوم السعي نحو صلاة الجمعة هذا لا يستلزم بطلان البيع الواقع وقت النداء أصلا، ولذا لم يلتزم بطلان البيع لأن النهي في الحقيقة ليس منصب على المعاملة كما يفهم من جو الآية، من نفس الآية الشريفة. الشارع لا يريد أن ينهى عن المعاملة لمفسدة في نفس المعاملة، وإنما يريد أن يأمر بماذا؟ يأمر بالسعي نحو صلاة الجمعة، ينهى عن التخلف عن صلاة الجمعة. هذا النهي عن التخلف عن صلاة الجمعة المسبب عن إيقاع عقد البيع لا يستلزم لا ماذا؟ لا يستلزم النهي عن نفس البيع، ولذا لا يستلزم منذ بطلان ماذا؟ ببطلان البيع، بل المكلف يكون عاصي، يعني يكون مرتكب لحرام تكليفي من دون أن يقع في محذور وضعي، يعني من دون أن يلتزم بفساد البيع. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ الآية الشريفة، الآية الشريفة تنهى عن التعاون على الإثم لا تنهى عن البيع. فإذا باع هذا الشيء ممن لا يثق بديانته، أفرض هذا يحقق عنوان التعاون على الإثم يا خالد، فالشارع ينهى عن التعاون على الإثم، واضح؟ عنوان المعاونة على الإثم عنوان خارج عن حريم نفس المعاملة التي أوقعها البايع، هذه المعاملة لم ينهى عنها الشارع، وإن استلزمت الوقوع في محرم تكليفي هذا لا يجب بطلان المعاملة عندهم بلا إشكال، بل إذا تعلق النهي عن نفس المعاملة، تعلق النهي بنفس المعاملة هذا محل كلام في أنه يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان. فالاستدلال على هذا الشرط بالآية الشريفة لا وجه له. هذا مقصود المصنف من الإشكال على العلامة. لكن الجماعة إجوا علقوا على كلام المصنف وقالوا بأنه إذا كان الدليل اللي يتمسك به العلامة على بطلان البيع في المقام هو الآية الشريفة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كلام المصنف وجيه كلام المصنف، يعني النهي عن شيء خارج عن حريم المعاملة ما يستلزم بطلان المعاملة أصلا. وأما إذا فرضنا أن منظور العلامة في الدليل ليس هو الآية، وإنما منظور العلامة رواية صحف العقول التي تصرح بفساد المعاملة التي يتحقق فيها يضف في هذا العنوان وهو عنوان المعاملة. المعاملة على شنو؟ على الإثم. تصرع بفساد المعاملة إذا كان الدليل هو رواية تحف العقول التي تصرح بفساد المعاملة التي ينطبق عليها عنوان المعاونة على الإثم، فحينئذ جواب هذا الجواب لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأننا لا نستدل بالآية التي تنهى عن المعاونة على الإثم حتى تقول هذا نهي عن شيء خارج عن المعاملة ولا يستلزم بطلانها، وإنما نستدل برواية تحف العقول التي تصرح ببطلان المعاملة التي ينطبق عليها عنوان المعاونة على الإثم. وبنظر العلامة أن بيع خشب الصنم ممن لا يوثق بديانته ينطبق عليه عنوان المعاونة على الإثم، ورواية تحف العقول تقول هذه المعاملة شنو؟ فاسد، تصرح بالفساد، لا تنهى عن عنوان ملازم للبيع وخارج عن حريم البيع. قال ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم، فإن دفع يوضح يوجه كلام العلامة، فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا، الشيء الذي يقصد منه المعصية غالبا كالصنم، دفعه مع عدم الوثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي ويعان على الإثم، فيكون باطلا كما في رواية تحف العقول. واضح. لكن فيه مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم، النسخ الأخرى لمجرد، هنا موجود ألف ولام لمجرد، فالألف زائدة بل. وفيه مضافا إلى التأمل، هاي الإشكال الأول اللي بيناه إحنا، إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم. هذا طبعا المصنف ما بين ليش التأمل، التأمل بيناه أن مجرد الإعانة على الإثم المحرم شرعا هذا لا يجب بطلان المعاملة، نهي عن أمر خارج عن المعاملة. مصنف يقول مضافا إلى هذا الإشكال أكو إشكال آخر يجي الكلام به إن شاء الله.